الدرس الثاني: العلاقات في الأنظمة البيئية. أنظر وأتساءل: اصطاد الطائر الحشرة، فالطائر مفترس والحشرة فريسة، وكلاهما يحتاج إلى الطاقة ليعيش وينمو، ما مصدر الطاقة؟ أستكشف: ما مقدار الطاقة التي تستهلكها المخلوقات الحية؟ الهدف عمل نموذج يوضح انتقال الطاقة من مخلوق حي إلى آخر في النظام البيئي. الخطوات: أعمل في مجموعة مكونة من 4 طلاب وأكتب على البطاقات الكلمات التالية: الشمس، نبات، آكل النبات، آكل النبات، آكل اللحوم. أقيس: أقص شريطا من ورق التجليد بطول متر ليمثل كمية الطاقة التي يستخدمها المخلوق الحي، وأضع علامة عند كل 10 سنتيمتر على طول الشريط. أعمل نموذجا: يأخذ كل طالب بطاقة، يمرر الطالب الذي يحمل بطاقة الشمس شريط الطاقة كاملا إلى الطالب الذي يحمل بطاقة النبات. يقوم الطالب الذي يحمل بطاقة النبات بقطع 10 سنتيمتر من الشريط ويعطيه الطالب الذي يحمل بطاقة آكل النبات، ويبقي الجزء الأكبر من شريط الطاقة لديه. يقوم الطالب الذي يحمل بطاقة آكل النبات بقطع 1 سنتيمتر من شريط الطاقة ويمرره إلى الطالب الذي يحمل بطاقة آكل اللحوم، ويبقي الجزء الأكبر من شريط الطاقة لديه. أستخلص النتائج: أستنتج لماذا يقطع شريط الطاقة قبل تمريره. أستخدم الأرقام: ما كمية الطاقة المتبقية لآكل اللحوم مقارنة بالنبات وبآكل النبات؟ أستكشف أكثر: ما الذي أتوقع حدوثه إذا لم يصنع النبات الغذاء؟ أصمم تجربة لأستكشف ذلك. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تنتقل الطاقة من المنتجات إلى المستهلكات ثم إلى المحللات في النظام البيئي. المفردات: المنتج، المستهلك، المحلل، السلسلة الغذائية، الشبكة الغذائية، التنافس، هرم الطاقة. كيف تعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض؟ لقد جعل الله تعالى لكل مخلوق حي دورا يؤديه في النظام البيئي لاستمرار حياته وحياة غيره من المخلوقات، وقد اهتم العلماء بدراسة العلاقات بين هذه المخلوقات والأدوار التي تؤديها في المجتمع الحيوي لفهم النظام البيئي. المنتجات: تعتمد كل المخلوقات الحية في النظام البيئي على المنتجات، وهي مخلوقات حية تصنع غذاءها بنفسها مستخدمة طاقة الشمس. أهم المنتجات على اليابسة النباتات الخضراء، ومنها الأشجار والأعشاب. أما في المحيطات والبحيرات فالمنتجات الرئيسة هي الطحالب. المستهلكات: المخلوقات الحية التي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها تسمى مستهلكات، ومنها الطيور والثدييات التي تستمد طاقتها من مخلوقات حية أخرى. ويمكن تصنيف المستهلكات تبعا لنوع الغذاء الذي تحصل عليه. فهناك آكلة الأعشاب، وهي تأكل المنتجات فقط، ومنها القوارض والأرانب والغزلان. وبعض الحيوانات تتغذى على المنتجات والمستهلكات وتسمى القوارض، ومنها الراكون وبعض الطيور. وهناك الحيوانات الآكلة اللحوم، ومنها القط والأسد والنمر وسمك القرش وبعض الطيور، وهي حيوانات تتغذى على الحيوانات الآكلة الأعشاب وعلى القوارض. المحللات: تقوم بعض المخلوقات بتحليل المواد الميتة للحصول على الطاقة، وتسمى هذه المخلوقات المحللات، ومنها الديدان والبكتيريا والفطريات. تقوم المحللات بإعادة المواد الغذائية إلى النظام البيئي بوصفها مواد مغذية. أختبر نفسي، أستنتج ماذا يمكن أن يحدث في حالة غياب المنتجات. التفكير الناقد: هل تحصل المستهلكات على طاقتها من الشمس؟ أوضح ذلك. نشاط المحللات: أبلل 4 أنواع من الأطعمة بالماء، وأضع كل منها في كيس بلاستيكي. أغلق الأكياس وأضعها في مكان دافئ ومظلم. أحذر: لا أفتح الأكياس بعد أن قمت بإغلاقها. ألاحظ الأكياس كل يوم وأسجل ملاحظاتي. أتواصل: كيف تغيرت الأطعمة وماذا حدث؟ ما السلسلة الغذائية؟ كل مخلوق حي يحتاج إلى طاقة ليعيش وينمو، وقد جعل الله تعالى لكل مخلوق مصدرا للحصول على الطاقة التي يحتاج إليها. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سورة العنكبوت. والطاقة في النظام البيئي مصدرها الشمس. انظروا إلى الحيوانات في الصور الواردة في هذا الدرس، وهذه الحيوانات هي البومة السحلية، سرعوف ويسمى فرس النبي، يرقة، نبات الشوك. ليس من بينها حيوان يستطيع أخذ الطاقة مباشرة من الشمس، فالشمس مصدر الطاقة التي تختزن في المنتجات وتنتقل منها إلى المستهلكات ومنها إلى المحللات، وبذلك تنتقل الطاقة من مخلوق إلى آخر فيما نسميه السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية على اليابسة: تبدأ السلسلة الغذائية على اليابسة عادة بالأعشاب والأشجار وغيرها من النباتات الخضراء، فنبات الشوك في الصورة المجاورة منتج، أما السرعوف والسحلية والبومة فجميعها مستهلكات، وعندما تموت هذه المستهلكات تقوم المحللات بتحليل أنسجتها الميتة إلى مواد أساسية تستعملها المخلوقات الحية من جديد. السلسلة الغذائية في البركة: تشبه السلسلة الغذائية في البركة السلسلة الغذائية على اليابسة، إذ تبدأ بالطحالب والنباتات الخضراء التي تلتقط طاقة الشمس خلال عملية البناء الضوئي، وتخزن السكر في خلاياها. تتغذى الحشرات على الطحالب والنباتات، وتستفيد من السكر المخزون في خلاياهما للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بوظائف الحياة الأساسية، ومنها الحركة والنمو والتكاثر، وتخزن جزءا من الطاقة في أنسجة وخلايا أجسامها. وهناك أسماك تتغذى على هذه الحشرات فتستفيد بذلك من الطاقة المخزنة في أجسامها، وتصطاد بعض الطيور ومنها مالك الحزين هذه الأسماك للحصول على الطاقة. ماذا يحدث للنباتات والحيوانات عندما تموت في البركة؟ أختبر نفسي، أستنتج. السلسلة الغذائية مثال جيد على إعادة التدوير في النظام البيئي. أوضح ذلك. التفكير الناقد: سلاسل الغذاء، ومنها تلك الموضحة في الصورة تبين العلاقات بين المخلوقات الحية فيها. كيف ذلك؟ ما الشبكة الغذائية؟ تعد سلاسل الغذاء نموذجا جيدا لتمثيل كيفية انتقال الطاقة على شكل غذاء، ولكن هذا النموذج يبين مسارا واحدا لنقل الطاقة، ومعظم الأنظمة البيئية لها سلاسل غذائية متداخلة، وينتج عن تداخل السلاسل الغذائية معا الشبكة الغذائية. والشبكة الغذائية توضح ترابط سلاسل الغذاء في النظام البيئي، وتوضح أيضا تصنيف المخلوقات الحية حسب العلاقات الغذائية بينها. الفريسة والمفترس. توضح شبكات الغذاء العلاقة بين المفترس والفريسة. المفترس هو آكل اللحوم الذي يصطاد ليحصل على طعامه، أما المخلوق الحي الذي تم اصطياده فهو الفريسة. في معظم الشبكات الغذائية تكون المخلوقات الحية مفترسة لمخلوقات معينة وفريسة لمخلوقات أخرى. التنافس. قد يأخذ المخلوق الحي في الشبكة الغذائية موقعا في أكثر من سلسلة غذائية، وفي هذه الحالة يحدث التنافس، وهو صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء وجميع احتياجاتها الأخرى. هناك أكثر من آكل أعشاب في الشبكة الغذائية، منها الغزال والطيور الصغيرة والفأر والأرنب والبقرة. ماذا يحدث إذا تغذت هذه المخلوقات الحية جميعها على النبات نفسه؟ سوف تتنافس جميعها على الغذاء، وقد يستفيد أحدها بينما يموت الآخر، إلا إذا وجد مصدرا آخر للغذاء. والتنافس ليس مقصورا على الحيوانات فقط، بل تتنافس النباتات الصغيرة والأزهار مع الأشجار الطويلة في الغابة للحصول على أشعة الشمس والمواد المغذية. وقد يكون التنافس بين أفراد المجموعة الواحدة، فقد تشاهد تنافس مجموعة من العصافير في حديقة ما على ثمار بعض النباتات وبذورها. ومع كل هذا التنافس، فإن جميع المخلوقات الحية جزء من شبكة غذائية ضخمة. أختبر نفسي، أستنتج أي الحيوانات في الشبكة الغذائية في المحيط يتنافس مع سمك القرش على الأسماك. التفكير الناقد. أستنتج 4 سلاسل غذائية مختلفة من شبكة الغذاء في الشكل التالي. الشكل يتضمن صورا لبقرة وغزال وطائر وثعلب وأرنب وفأر وثعبان. ما هرم الطاقة؟ تمتص النباتات الطاقة من أشعة الشمس، فإذا أكلت نباتا فما كمية الطاقة التي أحصل عليها؟ يمكن تقدير كمية الطاقة التي يحصل عليها المخلوق الحي باستعمال نموذج هرم الطاقة الذي يوضح كمية الطاقة في كل مستوى من شبكة الغذاء، فالمنتجات تكون دائما في قاعدة الهرم، حيث تستعمل 9 أعشار الطاقة التي تنتجها، وتخزن 10 الطاقة في خلاياها. وعندما يتغذى آكل النبات على المنتجات، فإنه يحصل على جزء صغير من الطاقة المخزنة فقط، ومقدارها 10 الطاقة الأصلية من الشمس. ويتناقص عدد المخلوقات الحية في كل مستوى من هرم الطاقة. يستهلك المخلوق الحي في كل مستوى 9 أعشار الطاقة التي يحصل عليها، وينقل 10 كمية الطاقة إلى المستوى الذي يليه. وبسبب هذه الكمية القليلة من الطاقة يقل عدد المخلوقات القادرة على البقاء، فالمخلوقات في قمة الهرم تحصل على أقل كمية من الطاقة المستمدة من الشمس. أختبر نفسي، أستنتج، لماذا يكون عدد المنتجات في شبكات الغذاء أكثر من المستهلكات؟ التفكير الناقد، هل يمكن الحصول على هرم طاقة مقلوب، أي من أعلى إلى أسفل؟ أوضح ذلك. حقيقة، آكلات اللحوم ليس لديها طاقة أكثر من آكلات الأعشاب.